وممضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرها؟ هذا وعى وذاك من تقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد من أيام الله، واليوم بإذن الله رب العالمين نتوقف مع موقعة اليرموك. حقيقة إن موقعة اليرموك يوم عظيم من أيام الإسلام، وأنا لا أقول ذلك من أجل الاستهلال الذي يشد الأذهان ويشد المتابعة، ولكن الحقيقة أن هذا اليوم يوم عظيم بالفعل من أيام الإسلام ومن أيام عز الإسلام، خاصة أنه يتعلق بالشام بما فيها فلسطين. سنرى بإذن الله رب العالمين عظمة هذا اليوم، ولتؤيدني في وجهة نظري إن هذا اليوم يوم عظيم مختلف في تاريخ الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالشام وأرسل سرية مؤتة في العام الثامن من هجرته صلى الله عليه وسلم، وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم إلى الشام وإلى حدود الشام مع جزيرة العرب في تبوك في العام التاسع من هجرته صلى الله عليه وسلم، آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج إليها في حر شديد وفي جهد ومسافات بعيدة، ووصل إلى الشام وإلى حدود الشام، لأنه نما إلى علمه أن بعض القبائل التي هي متحدة ومتآلفة مع الروم تغير على حدود الجزيرة العربية، فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يحارب، ومن كان لما علموا بقدومه فإنهم لم يعني يحاربوا ولم يواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جهز جيش أسامة رضي الله عنه في أخريات حياته، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وجيش أسامة الذي أيضا كانت وجهته إلى الشام. جيش أسامة كان في خارج المدينة على مشارف المدينة يتجهز للخروج، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج الجيش بعد، وأخرجه بعد ذلك أبو بكر رضي الله عنه. يبقى هذا يدل على أهمية الشام وعلى اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالشام، فمن أجل ذلك أرسل إليها السرايا وخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه بعد فتوح العراق، بعد الانتهاء من قتال المرتدين كما رأينا، وبعد الانتهاء من فتوح العراق، وقد أظهر المسلمون بقيادة خالد بن الوليد في فتوحات العراق بطولة فزة، وظهرت عبقرية خالد رضي الله عنه في فتوح العراق، وقد ظهرت قبل ذلك هذه العبقرية في حروب الردة كما رأينا قبل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر رضي الله عنه لم يغفل أهمية الشام، وأن المسلمين مطالبون بنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبنشر التوحيد كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فعقد مجلسا للمشورة كما أمر ربنا سبحانه وتعالى من المشورة بالمشورة، وعقد أول لواء لخالد ابن سعيد ابن العاص، وأمره أن يذهب إلى تيماء وهي بلدة من بلاد الشام. أمره أن يذهب إلى الشام، وخرج خالد ابن سعيد، وهذا أول لواء خرج إلى الشام في عهد أبي بكر رضي الله عنه، واستطاع أن ينتصر على بعض القبائل وبعض الروم الذين واجهوا، وأغراه ذلك أن يتوغل. واستطاع القائد الرومي ياهان أن يخدعه في الحقيقة بأنه ينسحب، فتوغل خالد ابن سعيد ولم يستشر الخليفة في ذلك، فأخذ يتوغل في الشام حتى ولم يحمي ظهره من الخلف. فاستطاع القائد الرومي ياهان أن يحاصر جيشه من الأمام ومن الخلف، وكانت موقعة تسمى بمرج الصفر، وفي هذه الموقعة انتصر الروم على جيش خالد وقتل ابن خالد بن سعيد. والحقيقة أن خالدا أسقط في يده فترك المعركة وللنجاة بنفسه. لما عقد أبو بكر رضي الله عنه اللواء لخالد بن سعيد، فإن عمر اعترض على ذلك وقال إنه كانت له مقالة في الخلافة، ورآه عمر يرتدي جبة حريرية فأمر بأن تمزق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحرير، وليس في ميدان القتال حتى نقول إنه في ميدان القتال يتفاخر. فعمر رضي الله عنه راجع أبا بكر في تولية خالد بن سعيد بن العاص، لكن أبا بكر ولاه، لكن جعله على في تيماء فقط وألا يتوغل عن تيماء، لكن كما حدث في هذه الموقعة فانتصر الروم على المسلمين. على إثر ذلك فإنه لما وصلت أنباء الهزيمة إلى أبي بكر رضي الله عنه، فإنه جلس مع كبار الصحابة من أهل الحل والعقد يشاورهم في ماذا يفعلون، ثم عقد العزم بعد مشاورة كبار الصحابة على أن يرسل أربعة جيوش ويرسل إليها بعد ذلك أمدادا من الجنود، وجعل أعظم قواده على رأس هذه الجيوش. فجعل عمرو بن العاص رضي الله عنه على قيادة جيش وتوجه إلى فلسطين، وجعل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على رأس جيش وتوجه إلى حمص، وجعل يزيد بن معاوية ثم أمده بمعاوية وعلى رأس الجيش إلى دمشق، وجعل شرحبيل ابن حسن رضي الله عنه على رأس جيش توجه إلى الأردن. كل هذه البلاد كانت تسمى بالشام قبل أن يعني يقطعها ويفرقها إلى بلاد وإلى أقاليم الاستعمار. فتوجهت هذه الجيوش الأربعة إلى الأماكن التي ذكرناها، وأمر أبو بكر رضي الله عنه أن يسلك كل جيش طريقا يختلف عن الطريق الذي يسلكه الجيش الآخر، ولعله استأنس في ذلك بما قاله يعقوب عليه السلام لأبنائه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. فلعله استأنس بذلك حتى إذا قابل جيش كما حدث مع خالد بن سعيد مفاجأة، لا تقع كل الجيوش فيما وقع فيه الجيش الذي كان بقيادة خالد ابن سعيد، خاصة أن الروم قد علموا الآن أن جيوش المسلمين تتحرك إليه. وصلت هذه الجيوش إلى الشام، وفي كل بلد كما أمر الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، فأقام كل جيش في المكان الذي حدده أبو بكر رضي الله عنه، وبدأت مناوشات وبدأت مواجهات بين عمرو بن العاص وبين الروم. انسحب على إسرها الروم إلى فلسطين، وكذلك مناوشات ومواجهات بين يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وبين الروم. لما علم الروم بهذه الجيوش الأربعة التي جاءت إلى الشام، فإنهم أرسلوا إلى هرقل، هرقل عظيم الروم، فأرسلوا إلى هرقل ما بمجيء هذه الجيوش الأربعة وكل جيش في مكان. فهرقل كان في بيت المقدس، قيل كان يحج إلى بيت المقدس إلى كنيسة القيامة. فلما جاءوه بالخبر وأن جيوش المسلمين جاءت إلى أراضي الشام، فإنه جلس مع كبار القادة ومع البطارقة وشاورهم في الأمر وعرض رأيه هو. كان رأي هرقل أنه هؤلاء أصحاب دين جديد لا قبل لأحد بهم، وأنه من الأفضل أن نصالحهم على نصف خراج الشام، نصف خراج الشام، وأن يعني بدلا نعطيهم نصف خراج الشام بدلا من أن يأخذوا منا كل الشام، ويضيقوا علينا أيضا الجبال، جبال بعد ذلك جبال الشام، يعني يضيقون علينا المسألة برمتها، فنعطيهم النصف أفضل لأننا لا نستطيع أن نواجههم مع كثرة عدد الروم وكثرة جيوش الروم كما سنرى، ومع عتادهم وسلاحهم وقدرتهم على الحروب، إذ كانت الحروب بينه وبين الفرس مستمرة. لكن هرقل كان يتعقل الأمور وسمع بأخبار حروب العراق مع الفرس، وسمع بانتصار المسلمين، وسمع بما كان في حروب الردة، وسمع بما كان من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى أن النصر يكون حليفا دائما للمسلمين. فلذا كان من حكمته ومن رأيه ألا يدخل في مواجهة مع المسلمين ويصالحهم. لكن كبار القادة أخذتهم الغطرسة وقالوا ولما نصالحهم، نحن أكثر عددا وأفضل سلاحا وتدريبا، ولما الصلح؟ ورفض البطارقة أيضا والرهبان رأي هرق وأصروا على مواجهة المسلمين. إذا ذلك فإن هرقل كعادته يرى رأيا ثم يرجع فيه، فرجع عن رأيه وبدأ في تجهيز الجيوش، فأمر بتجهيز 4 جيوش كثيفة الأعداد لمواجهة الجيوش 4 للمسلمين، وجعل على قيادة العامة لهذه الجيوش 4 للتنسيق قائد العام، جعل أخاه تيودريك. وخرجت هذه الجيوش أعداد كثيفة، خرجت لمواجهة جيوش المسلمين. أعداد جيوش المسلمين 4 كانت لا تصل إلى 30,000، كانت أعدادهم قليلة. ولم يكن أظن أنه لم يكن في الحسبان أنها ستكون معركة كبرى فاصلة ستقع بين المسلمين والروم، وإنما كما كان في العراق مواجهات هنا ومواجهات هناك، وحماية حدود الجزيرة العربية من هجوم الروم. فلما علم المسلمون والقادة وكل قائد في مكان بهذا الخبر وبهذه الأعداد الكثيفة جدا، فإن عمرو بن العاص راجع أبا عبيدة ابن الجراح الذي كان هو يرجع إليه لأنه هو كان القائد العام أيضا، فرجع عمرو بن العاص إليه وقال: أرى أن نجمع الجيوش 4 في جيش واحد لأن أعداد الروم كثيفة جدا ونحن أعدادنا ليست بالكبيرة. فأرسل أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يستشير فيما قاله عمرو بن العاص، فوافق أبو بكر على أن تنضم الجيوش إلى بعضها البعض. لكن مرت فترة ولم تحدث مواجهات، والروم يتجهزون وبأعداد كثيرة، وجيوش المسلمين أيضا اتحدت وبأعداد كثيرة، فلكن لم تحدث مواجهة. ووصل تفاصيل هذا الأمر إلى أبي بكر وإلى عمر رضي الله عنهما في المدينة. وصلت هذه التفاصيل إلى أبي بكر وإلى عمر، ورأى أبو بكر أن الأمر خطير، وأن هذه حرب ستكون حرب كبيرة وحرب عظيمة قد يترتب عليها لو انتصر المسلمون نهاية الدولة البيزنطية الرومانية في الشام، وإذا هزم المسلمون فيترتب عليها آثار خطيرة، ربما زحف الروم إلى الجزيرة العربية. فكان لابد من وقفة ومن تأمل. فرأى أبو بكر رضي الله عنه ما عظم القادة المتواجدين على رأس الجيوش أنه لا أحد دخل في مواجهات كبرى وفي حروب كبرى كمثل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال مقولته الشهيرة: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد رضي الله عنه. إذن عقد العزم على أن يرسل إلى خالد الذي كان في العراق، أن يرسل إليه ليترك العراق ويستخلف ويذهب إلى الشام لنصرة إخوانه في الشام. فبالفعل كان الأمر يحتاج إلى قيادة عبقرية كما سنرى، مع عدم بالطبع التقليل من هؤلاء القادة العظام، لكن خالدا كانت له عبقرية وكان فزا في حروبه رضي الله عنه، وظهرت عبقريته في حروب الردة وكما قلنا في حروب العراق. فجاء خطاب الخليفة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد أن ألقى عليه السلام، وقال آمرك أن تستخلف في العراق وأن تخرج بنصف جيشك إلى الشام، وأن يكون جهادك لله سبحانه وتعالى. فخالد بمجرد ما جاءه الخطاب وكان منتصرا في بلاد العراق، بمجرد ما جاءه الخطاب فإنه لبى وقال سمعا وطاعة في الحال، واستخلف على العراق وأخذ معه 9,000 مقاتل وخرج بهم تنفيذا لأوامر الخليفة من العراق إلى الشام. الحقيقة هل كان خالد يعني يعلم ما يحدث بالشام، ويعلم أن الروم تجهز جيوشا جرارة للقاء المسلمين وأن أعداد المسلمين قليلة جدا؟ هل كان خالد يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه سيرسل إليه ليشارك في هذه المعارك؟ وهل كان خالد يرجو ويتمنى أن يشارك في هذه المعارك الكبرى والتي يعني هي مرحلة من المراحل الهامة جدا في تاريخ الإسلام؟ الشاهد أن خالدا بمجرد ما جاءه قال سمعا وطاعة وبدأ يتحرك. مسافة ما بين المكان الذي كان فيه خالد في العراق وما بين المكان في الشام الذي يذهب إليه مسافة طويلة، وهو يحتاج إلى التحرك السريع، ويحتاج أيضا أن يسلك طرقا ليس فيها يعني الروم أو من يساعدهم من القبائل النصرانية العربية، حتى لا يجهد جنوده وجيشه ويتأخر، إنه يذهب إلى هدف. فسلك مفازة صحراء قاحلة وكان معه دليل ماهر فكان يدله، فسلك طرقا لم يسلكها أحد من قبل، ليست مأهولة، وسلك هذه الطرق واستطاع أن يسلك هذه المفازة في 5 أيام، وصل إلى حدود الشام. حقيقة أنه كان في مسألة المياه، لأنه لا توجد صحراء، لا يوجد فيها لماء ولا طعام ولا أي شيء، فاستعان بذلك بأن عطش الجمال ثم سقاها ماء كثيرا وربط على فمها حتى لا تجتر، وبعد ذلك كانوا في طريقهم تسبح الجمال فيشربون ما في بطنها ويستخدمون الماء فيما يريدونه ويأكلون من لحمه. فوصل بعد 5 أيام، ويعني لشدة هذا السفر ولعورة هذا السفر وجدنا أن الفرس الذي كان يركبه خالد بن الوليد حفية، يعني حوافره تآكلت من السير المستمر في الصخور وفي الصحراء هذه القاحلة والوعرة، حتى أنه لم يستطع أن يقاتل عليه بعد ذلك. وصل خالد رضي الله عنه إلى مشارف الشام، قابلته بعض القبائل فاعترضته، فدخل مع بعضها في حروب محدودة انتصر فيها سريعا لأنه يريد ألا يتأخر، وتصالح مع بعضهم وتوجه حتى وصل إلى مكان الجيوش الإسلامية المجتمع. فلما جاء فإنه دخل على أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه الذي كان هو القائد العام على كل الجيوش، فقال أنا جئت بناء على تكليف الخليفة أو بناء على تكليف الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، وأمرني أن أكون القائد العام على الجيوش. فأبو عبيدة ابن الجراح قال سمعا وطاعة، نعم ما رأى أبو بكر رضي الله عنه. انظر إلى يعني سبحان الله، يعني أبو عبيدة ابن الجراح صحابي من فضلاء الصحابة، من فضلاء الصحابة، له مكانة عالية جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر وعند عمر، وهو أمين هذه الأمة. بمجرد ما جاءه خالد بتكليف أبي بكر أن يتولى هو القيادة العامة فرحب وقال نعم الرأي ما رأى أبو بكر رضي الله عنه. فخطب خالد رضي الله عنه في الجيوش وقال أرى أن نجتمع على كلمة واحدة، وأن القيادة أو الإمارة لا ترفع من شأن أحد عند الله سبحانه وتعالى، فنتولى الإمارة بالتبادل. هو أراد ألا يكون يعني هناك شيء في يعني في الصدور، وهو لم يكن هناك شيء، لكن هذا من يعني حنكته رضي الله عنه. فقال نتبادل الإمارة، رغم أن أبا بكر عينه الأمير العام والقائد العام على الجيوش، لكنه قال ذلك لإخوانه، قال نتبادل الإمارة، أنا يعني في يوم أو في أيام وأنت في أيام وأنت في أيام، لكن اجعلوني في أول أمركم، يعني في أول الأيام اجعلوا لي الإمارة. فوافق الجميع ورأوا أن الأمر سيستمر طويلا، لأنهم مكثوا فترة طويلة في الشام ولم تقم الحرب. لما علم هرقل الذي قلنا أن هرقل كان ترك القدس وذهب إلى حمص أو إلى غيرها، وأرسل وكان هو المنظم وهو الذي يرسل الجيوش، أو جعل حمصا بينه وبين المسلمين. شاهد أن هرقل لما جاءه الخبر أن جيوش المسلمين اتحدت في جيش واحد وأن قائدها الآن هو خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فإن غير خطته وأمر بتجميع الجيوش الأربعة التي أرسلها لمواجهة الجيوش الأربعة للمسلمين، فأمر بتجميع كل الجيوش في جيش واحد لمواجهة المسلمين. كم كان عدد جيش الروم؟ 240,000، يعني ما يقرب من ربع مليون في سلاحهم الكامل وفي عتادهم الكامل وفي قربهم من خطوط إمدادهم، لأنهم في بلادهم التي يحتلونها، بينما نرى المسلمين بينهم وبين القيادة وبين خطوط الإمداد مفازات، فأين المدينة من الشام؟ أعداد كبيرة جدا وكثيفة جدا، وكما قلنا جعل أخاه على قيادة هذه الجيوش، واختار هو هرق أرض المعركة، أرض المعركة، فاختار اليرموك. لماذا اليرموك؟ اليرموك هذا نهر ينبع من جبال حاران، ما بين سوريا وما بين الأردن، ما بين سوريا وما بين الأردن. نعم، وقبل أن وهو يلتقي بنهر الأردن ويصب في البحر، في البحر الميت. يبقى ده نهر اليرموك الذي سميت باسمه موقعة الليلة التي نتكلم عنه. اليرموك كان على يساره يوجد واد فسيح جدا، وهذا الوادي من الجهات الأربع ثلاث جهات جبال شاهقة جدا لا يستطيع أحد أن يتسلقها، أو إذا فكر في الفرار أن يفر. يبقى ثلاث جهات فيها جبال مرتفعة، مرتفعة جدا، ويوجد على يساره واد فسيح واسع جدا ليس له إلا طريق واحد فقط للذهاب إليه وللخروج منه. يعني متخيلين الآن شكل مكان الموقع ومكان المعركة، وادي متسع جدا، لأنه أرادوا هذا المكان لأنه المكان الوحيد الذي سيسع هذه الأعداد الغفيرة بسلاحها وعتادها وخيولها وبالتسليح الكامل هذا الوادي. فأمر بأن يعسكر جنود الروم في هذا الوادي. المسلمون لما علموا بقدوم جيش الروم الجرار هذا واختيارهم اختيارهم لهذا المكان يرموك، فإنهم تحركوا إلى الجهة اليمنى من نهر اليرموك، وهذا كان اختيارا عبقريا. لماذا؟ لأنهم بهذا أغلقوا الطريق الوحيد على الروم، طريق الإمداد وطريق الفرار إذا هزموا. وأي قائد محنك في معركة لابد أن يعني يحسب الهزيمة والنصر، يتوقع الهزيمة ماذا سيفعل ويتوقع النصر فماذا يفعل، لكن لا يعني تقوم خطة قائد محنك على أنه سينتصر دائما، وإنما عليه أن يتوقع هذا ويتوقع ذاك. لكن الروم غرهم أنهم انتصروا على جيش المسلمين بقيادة خالد ابن سعيد، غرهم ذلك، وغرهم كسرة أعدادهم هذه. أعداد المسلمين لا تتجاوز 30,000، فأنت شوف كده المقارنة، 240,000 أمام 30,000، سبحان الله، ده منظر الجيش بس كده يخض. فاحتل المسلمون يمين نهر اليرموك وأغلقوا عليهم هذا المنفذ الوحيد. طب هم الروم لم يكونوا يعلمون أنه هذا الممر هو الوحيد لهم، ربما أو ربما أنهم ما كانوا يتوقعوا أن يهزموا، وحتى واختاروا هذا المكان حتى لا يفر أحد، يعني تنتصر وإما تموت، وإما تموت. وليس أدل على ذلك أنهم سلسلوا الجنود في سلاسل، في سلاسل، يعني كل 10 جنود يربطون كل 10 جنود في سلسلة واحدة حتى لا يفر أحد، فإذا أراد واحد أن يفر يجد نفسه مربوطا إلى باقي الجنود. فسلسلوا آلاف مؤلفة من الجنود في هذا الوادي. خالد بن الوليد رضي الله عنه رأى هذه الأعداد الغفيرة للروم، أعداد كما قلنا 240,000 مقابل 30,000 إضافة إلى سلاح كامل، فرأى هذه الأعداد الغفيرة فخطب المسلمين وحفزهم وبين لهم أننا لا ننتصر من كسرة ولا نهزم لقلة، وإنما نحن ننتصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبقوة إيماننا وبنصرنا لله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم. وبين لهم أننا لو انتصرنا فإن هذا اليوم سيكون من بعده أيام، يعني لن تكون معركة أخيرة وفاصلة، إنما سيكون من بعد أيام أخرى، ولو هزمنا فلن نقوم مرة ثانية. فوطنوا أنفسكم وتاجروا مع ربكم سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون فضل الجهاد. وأخذ يذكرهم ويرفع من روحهم المعنوية رضي الله عنه، ثم اقترح اقتراحا وبدأت عبقرية خالد رضي الله عنه كما أسلفنا في أول الكلام. اقترح اقتراحا، هذا الاقتراح أنه قسم الجيش إلى كراديس، كراديس يعني فرق، كراديس يعني فرقا، فقسم الجيش إلى كراديس، كل فرقة تتكون من 1000 جندي، وعلى رأس كل فرقة قائد من المشهورين بالإقدام والشجاع، كعكرمة بن أبي جهل، كصفوان ابن أمية، كالقعقاع ابن عمرو، وأمثال هؤلاء. فجعلهم هكذا في فرق، وقال إنه لقلة أعدادنا فإنه لا شيء يظهرنا أكثر في أعين أعدائنا من أن نجعل الجيش فرقا 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 هكذا، يعني إيه كل فرقة تتكون من 1000. ثم جعل قيادة القلب لأبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وعين عمرو ابن العاص ويزيد ابن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة على الميمنة وعلى الميسرة، ثم عين قاضيا للفصل بين المظالم، لو وقعت مظالم كده سريعة تحتاج إلى الفصل، لأنه إذا ضاع العدل ضاع النصر، ضاع النصر. والجندي الذي يشعر بالظلم فإنه لا يستطيع أن يقاتل، فعين قاضيا للفصل السريع في المظالم ما بين الجنود، فعين أبا الدرداء رضي الله عنه. ثم عين واعظا للجيش بكامله، من هو الواعظ؟ عين أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه، الذي سبحان الله كان بالأمس يعني من أشد أعداء وألد أعداء المسلمين، يعين الآن واعظا، واختيار خالد كان في محله. وقام أبو سفيان لما عينه خالد بن الوليد واعظا، فقام في الناس خطيبا وأخذ يتجول بين الفرق وبين الجيش، يذهب هنا ويذهب هناك، وأبو سفيان له مكانة عند العرب. وفي هذه المعركة كان فيها 1000 من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفيها 100 ممن شهدوا غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو سفيان يكلم الناس أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن هؤلاء جاءوا لكم بهذه الأعداد الكثيفة، وأنتم جئتم لهم في ديارهم وفي بلادهم التي يحتلونها، وهم سيحمون أبناءهم ونساءهم، فعليكم أن تقاتلوا وتجاهدوا في الله سبحانه وتعالى، وعليكم أن تتذكروا أن النصر يأتي مع الصبر. قال كلاما كثيرا حقيقة من هذا القبيل، وشارك برأيه في إعداد خطة الحرب في المشورة مع خالد ابن الوليد لما له من حنكة رضي الله عنه. بل أخذ يوصي يزيد الذي كان على رأس الجيوش، أخذ يوصي ابنه عليك بالصبر، وعليك أن تجاهد في سبيل الله، وعليك ألا تفر، وعليك أن تعلم إما النصر وإما الشهادة. فأخذ يعظ ابنه ويعظ معاوية ابنه الثاني رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. على كان في المعسكر بقى الآخر في اليرموك كان يوجد القساوسة والرهبان والبطارقة، فكانوا يعظون أيضا ويذكرون جنودهم من أجل رفع الروح المعنوية عندهم. يبقى كان هنا موعظة وكانت هناك موعظة، مما أيضا أثاروا الحمية عند الروم وكيف تهزمون من هؤلاء القلة القليلة من المسلمين. بل أرسل وقد أرسل قائد من قادة الروم الكبار للقاء خالد ابن الوليد، فذهب إليه خالد والتقيا، فقال له هذا القائد المغتر بجيش الجرار الذي شبهه أصحاب التاريخ والسير كمثل الغمامة السوداء. الغمامة السوداء، أنا نسيت أن أقول أنا أعتمد في مادة السرد على مراجع التاريخ الأصول كتاريخ الطبري البداية والنهاية، الكامل ابن أسير، فتوح البلدان، وغيرها من المراجع، إضافة إلى بعض الكتب لعلماء معاصرين متأخرين. فذهب إليه خالد بن الوليد فقال له هذا القائد المغتر المتكبر: أنا سمعت أنكم جئتم من بلادكم من أجل أنكم جهدكم الجوع والعطش وقلة المال، فنعطي كل جندي من جنودكم 10 دنانير أو 10 دراهم وكسوة وترجعون إلى بلادكم، وفي العام المقبل نرسل إليكم مثلها. فقال له خالد بعز الإسلام، فقال له خالد: نحن سمعنا نحن نشرب دماء عدونا، وسمعنا أنه لا دم أفضل من دماء الروم، فجئنا نريد أن نشرب من دمائكم. فقال بعض المحيطين بالقائد الرومي قال: هكذا نسمع عن العرب أنهم يشربون الدماء، يعني يسمعون إيه؟ هل العرب يشربون الدماء؟ لكن ذات المعلومات المغلوطة التي تقال عن المسلمين الآن، ذات المعلومات المغلوطة تقال أيضا عن المسلمين من أيامه، من أيام بدايات الدولة الإسلامية، إشاعات تقال وتروج وتصدق ويضعون المسلمين هكذا، يعني في صورة هم يحبون أن يروا المسلمين عليها، فهكذا أنتوا جماعة من سفاك الدماء. وعلى إثر ذلك بالطبع لم يتم هذا التصالح المفروض أو المزعوم أو المتخيل من قائد الروم مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. رجع خالد إلى الجيش فسمع رجلا كان من نصارى العرب يقول في وسط مجموعة كده من الجنود: ما أكثر جيش الروم وما أقل جيش المسلمين. فسمع خالد هذه المقالة فخاف أن يؤثر ذلك في عزائم جنوده بعد أن رفع الروح المعنوية، فرأى أنه يبادر ويسارع ويهاجم الروم في الوادي في اليرموك، فبدأ ينظم ووعظ كما قلنا، ووعظ أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وقام أبو هريرة رضي الله عنه يذكر الناس بفضل الجهاد وبفضل الشهادة في سبيل الله، ويقول إن الحور العين تنتظركم وإن الجنة تنتظركم، وأخذ يذكر بمجامع قلبه رضي الله عنه. وقام معاذ بن جبل رضي الله عنه يعز ويذكر، وأبو عبيدة بن الجراح، لأنهم الآن يتجهزون لدخول معركة كبرى ستكون هذه المعركة فاصلة في تاريخ في تاريخ الإسلام، وبدأ خالد رضي الله عنه يضع كما قلنا ملامح الخطة، وبدأ يصدر الأوامر إلى الجيش وإلى الجنود بالتحرك لمواجهة الروم. وعند هذه النقطة، عند هذا القدر، نتوقف وإن شاء الله نكمل إن شاء الله وقدر في الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقع حدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو سفها.